جلال الفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة بظلام جهل أو طريق مائل. اسأل لتعلم أي درب تقتفي فالكل فيها.
مشاهدينا الكرام السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، طيبتم وأطاب مساءكم بالخير، أحييكم وأسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يتقبل منا ومنكم صالح القول والعمل. باسمكم جميعا أرحب بضيفي الكريم صاحب الفضيلة الشيخ الأستاذ دكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أستاذ الفقه المقارن في المعهد العالي للقضاء جامعة الإمام محمد بن سعود الإسلامية، الذي يصحبنا في هذه الحلقة مجيبا عن أسئلتكم واستفتاءاتكم. نسأل الله عز وجل أن يبارك في علم ضيفنا وعمله ولده. باسمكم جميعا أرحب به، حياك الله شيخ.
حياك الله شيخ أحمد وحيا الله المشاهدين والمشاهدات.
بارك الله فيكم، نحيي كل الأخوة والأخوات الذين يتابعون هذا اللقاء، ومن أراد أن يتواصل معنا يمكنه ذلك من خلال الأرقام الهاتفية التي تظهر أمامكم على الشاشة من داخل مملكتي وكذلك من خارجها، وعبر وسيلة التواصل الاجتماعي تويتر. وعلى بركة الله تعالى أبدأ هذه الحلقة بمجموعة من المتصلين والمتصلات، أولهم أم سعيد. أبو سعيد تفضل.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، تفضل يا أخي الكريم.
عندي سؤالين.
تفضل.
السؤال الأول بالنسبة يا شيخ، عندي ما زكوي.
نعم.
فيا شباب أطلب مني سلف فأعطيه من ما زكوي على أنه زكاة.
طيب.
هذا السؤال الأول. السؤال الثاني،
حتى أكون بالصورة يا أستاذ، يعني يأتيك من يطلب السلف فتعطيه من الزكاة دون أن تشعره بذلك.
اي نعم، واحيانا اعلم انه لا يرجع يعني فاجعلها زكاه.
كيف؟
احيانا اعلم انه يعني لا يرجع المال هذا اللي اسلفته اقرضته اياه.
ايه.
بعض الاحيان اعلم انه يرد المال.
ايه.
فاجعله زكاه في نفسه.
طيب، في اشكال لو اخبرته بان هذا طلب زكاه 5000 ريال ولا 1000 ريال واعطيته وقلت هذه زكاه. في اشكاليه في الموضوع حتى؟
لا ما في اشكاليه.
ما في مانع عندك.
لا ما منع عندي ذلك. طيب. بس يعني لا انا من باب العلم بس.
طيب تسمع يعني تسمع اجابه.
السؤال الثاني يا شيخ.
نعم.
بالنسبه كذلك الدين زكاه الدين التمويل عليه زكاه ولا؟
اذا
انا تمويل شخصي او تمويل عقاري.
وهو موجود عندك في
نعم العقار موجود والمبلغ موجود وابعرف هل عليه.
طيب. شكرا أبو سعيد، بارك الله فيك. أم خالد تفضلي.
لا إله إلا الله.
لا إله إلا الله دولة شريك لا. تفضلي الله يحفظك.
السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله.
لو سمحت أبغى أسأل الشيخ.
تفضلي.
هل مشاهدة البرامج مثل برامج المجد فيها رجال وكذا هل علي إثم؟ لأن زوجي يمنعني مشاهدة هذه البرامج مثل عقد إيجار بالمجد يقول أنت تهدين رجال ما يجوز حرم عليه. السؤال الثاني، هل لبس البنطال الواسع أمام الأولاد يجوز أم لا؟ السؤال الثالث، صديقتي ذات مشاكل مع زوجها مشاكل كثيرة، تقول هل علي إثم إذا طلبت الانفصال أو الطلاق عن هذا الزوج؟
إذا إيش؟
نفذ صبرها إثم ذنب
إذا
طلبت الانفصال أو الطلاق من زوجها.
طيب
جزاك الله خير.
شكرا يا أم خالد، بارك الله فيك. أبو محمد تفضل.
السلام عليكم ورحمة الله.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك
شيخ أحمد، حياك الله ضيفك الكريم.
الله يحفظك ورعاك، أهلا وسهلا بك.
سؤالي طال عمرك، الأذان في المسجد الآن ونحن في البيوت يكفي ونقيم في البيت؟
نعم، جميل. سؤال آخر.
السؤال الثاني، إذا كان يعني لازم نأذن في البيت فما يعني حكم الأيام اللي مضت؟
إذا كان ماذا؟
إذا كان لم نأذن في البيت الأيام الماضية نكتفي بأذان المسجد هل علينا شيء؟
طيب
الله يجزاك خير.
الله يحفظك، شكرا أبو محمد. محمد معي تفضل.
ألو السلام عليكم.
عليكم السلام ورحمة الله، مرحبا بك.
الله يحفظك. كيف حالك يا أخي؟
الله يحفظك ورعاك
يا شيخ. كنت أبغى أسأل السؤال الثاني قبل الرجل اللي قبل شوية.
نعم.
اللي هو نكتفي بالأذان سواء في الساعة في البيت أو برا في المسجد. هذا السؤال الأول.
أنا ودي كنت أود أن أسأل أبو محمد قبل ولا عليه إيش حكم الأذان يا أبو؟
أنا؟
إيه
الأذان سنة.
طيب الآن أبو محمد قبل شوي يقول هل علينا إثم إن إذا ما أو ما حكم صلاتنا؟
لا لا أنا ما أقول إثم. طيب. أنا ما أقول إثم، أقول أنا أكتفي بالأذان أحيانا في المسجد برا. طيب. وفي الساعة.
جميل، هذا من باب بس إضافة معلومة أو
أيوة
يعني.
أيوة.
بارك الله فيك، شكرا. أيوة.
السؤال الثاني. تفضل. السؤال الثاني، الحين فيه أنت عارف فيه بين صلاة التراويح تتأخر شوية والعشاء ساعتين.
نعم.
أنا إذا أقمت الصلاة على الوقت السابق.
نعم. طيب.
وصلينا التراويح والعشاء، هل فيها إثم هذه ولا لازم إني أخذ ساعتين؟
طيب.
حسب التقويم الجديد هذا.
جميل.
شكرا لك.
شكرا لك، بارك الله فيك. سارة تفضلي. أختي سارة تفضلي. عليكم السلام، حياك الله يا سارة.
شيخ بس أنا قبل يومين سألت واحدة عن حكم الركوب مع السائق الخاص بدون محرم.
نعم.
مع العلم يا شيخ أنا أروح أنا وأمي وخواتي منطقة بعيدة، يعني زي السفر الظروف، يعني مثلا موعد ولا زيارة، مع العلم أني ما عندي أحد يعني بحكم إخواني دوام وكذا.
طيب
السؤال الثاني ممكن
هذا سفر يا أختي الكريمة؟
السفر يعني تقريبا المنطقة اللي أروح لها الموعد ولا زيارة ساعتين ونص. طيب. تقريبا أو أقل يمكن شوي.
طيب السؤال الثاني.
والسؤال الثاني، أنا عندي عاملة منزلية، بعض الأحيان بعض الأيام ما تقوم بشغلها بشكل كامل، يجوز لي أن ينقص بنفس اليوم من راتبها؟
يعني ما تقوم بعملها؟
ايوه نفس المطلوب يعني.
طيب في سؤال اخر يا ساره؟
لا شكرا لك.
بارك الله فيك. عبد الله معي تفضل.
السلام عليكم ورحمه الله وبركاته.
وعليكم السلام ورحمه الله وبركاته، مرحبا عبد الله.
الله يديك العافيه، عندي سؤالين الله يعطيك العافيه.
نعم.
السؤال الاول، طال عمرك نقدم على الصندوق العقاري التمويل من الصندوق العقاري، وحولوني على البنك طلع اسمي وحولوني على البنك يا شيخ.
نعم.
تواصلت مع البنك قالوا نعطيك 500,000 ولكن ترجعها حوالي 600 وشويه، قالوا تحمل الصندوق عنك نسبه من الارباح وانت تتحمل نسبه حسب راتبك، فما ادري هل 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 الوضع جاهز يا شيخ ولا لا.
طيب
السؤال الثاني والعمره، بالنسبه لحافظ، يعني لما بدا حافظ قبل يمكن حوالي 10 سنوات قدمت لزوجتي واخذت تحد من حافظ لمده يعني 24 شهر، وهي في الحقيقة ما كانت تبحث عن عمل يا شيخ.
طيب.
فهل هو يعني جائز الوضع هذا ولا يعني لازم نترجع منه؟
طيب. تسمع شكرا. شكرا لك. شكرا لكل الأخوة والأخوات. أعود لكم فضيلة الشيخ. أبو سعيد يقول أنا عندي مال زكوي وأوزعه على من يأتي إلي يطلب سلفا أو قرضا حسنا، فأعطيه من هذه الزكاة دون أن أشيره بأنها زكاة، لعلمي أنه لن يرجع هذا المال. هل عملي هذا صحيح؟ وإذا كان خاطئا ما الطريقة الأنسب لذلك؟
بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم تسليما كثيرا. ليس كل من يأتي إليك يطلب سلفة يكون مستحقا للزكاة، وإنما الذي يستحق الزكاة هو ما ذكره الله سبحانه وتعالى في الأصناف الذين يستحقون الزكاة، فقال تعالى إنما الصدقات للفقراء والمساكين والعاملين عليها والمؤلفة قلوبهم في الرقاب والغارمين. وقد ذكر العلماء رحمهم الله أن الغارم إما أن يكون غارما لأجل غيره وهو الذي يصلح بين الطرفين فيتحمل لأجل الإصلاح، وكذلك الغارم لحق نفسه وهو الذي يكون عليه دين وليس عنده من المال ما يكفي ليسدد الدين فيكون الدين حالا، فحينئذ يكون هذا الذي عليه دين غارم وكان هذا الدين أصله مباح ولم يكن فيه إسراف ولم يكن فيه معصية، فإن العلماء رحمهم الله جوزوا ذلك كما هو مذهب جمهور أهل العلم من المالكية والشافعية والحنابلة. وعلى هذا فالذي يأتيك لا يلزم أن يكون قد طلب السلفة لأجل أنه يحتاج هذا المال لأن عليه دين قد حل وأنه هذا الدين مباح، فينبغي لك أن تسأله،
فأما إن علمت أنه يستحق الزكاة وطلب منك سلفة فأعطيته ولو لم تذكر أنها زكاة فلا بأس بذلك، لأن بعض الناس عنده نوع من الحمية ولا يحب أن يقال أعطني من الزكاة، فإذا أعطيته وردت أن لا يرجع فلا حرج في ذلك إن شاء الله. المهم أن الذي يأتي إليك لا بد أن يكون مستحقا للزكاة، والله أعلم.
نعم بارك الله فيكم.
فإن أعادها كما ذكر فإن أعادها فلا تأخذها، وهي تقول لك لا أريدها ولا تحسب من عندك. نعم وينبغي أن تخبره بذلك حتى لا يرى منة عليك له تستمر. نعم. لأن هذا ماله أصبح.
بارك الله فيكم أحسن إليكم. أو حفظا للحقوق كذلك، قد يتوفى الشخصان ويأتي أولادهم بإرجاع هذا المبلغ.
صحيح. لكن الشيخ أحمد يعني هذا نقطة مهمة. لكن من النقاط التي تخفى على بعض الناس، أحيانا الغني إذا أعطى الزكاة يشعر بالفقير بالمنة، وخاصة إذا أعطاه ولم يخبره، فيكون الفقير الذي أخذ هذا المال وهو يستحقه وهو فقير
يشعر
بالمنة على من هذا الشخص كلما رآه، وربما إذا رآه في طريق ذهب إلى طريق آخر كما هو معلوم ومشاهد. والله المستعان.
صحيح. بارك الله فيكم أحسن إليكم. يقول إذا عندي تمويل أخذت مالا تمويل سواء كان شخصي أو عقاري وبقي عندي هذا المبلغ، هل تجب فيه الزكاة؟
ذكرنا أكثر من مرة أن الذي يظهر والله أعلم وهو مذهب جماهير أهل العلم من المالكية والحنفية والحنابلة أن الدين إذا كان على مدين إما أن يكون ظاهرا أو باطنا، الباطن هو النقود، فإذا كان عليك دين فالدين ليس عليه زكاة، المال الذي أخذته المدين ليس عليه زكاة، لأن المال الذي يزكيه هو الدائن، ولكن ما سددت منه من الدين فإنك تزكيه إذا حال عليه الحول. فمثلا أنا أخذت منك الشيخ أحمد 100,000 ريال، ثم فهذه 100 أنت اللي تسددها ليس أسدد أنا. نعم. فإذا سددت منها أنا ورجعت لك 10,000 منها، بقي 90,000 عندي. نعم. لك و10,000 لي، 10 هذه الذي سددتها أنا وحال علي الحول أزكيها، وأما 90 لا أزكيها والله أعلم.
أنا كيف أنا ما أفهم شيخ طريقة بقية 10,000 إذا أعطيتها الشخص كيف تكون عندي؟
الآن الشيخ معي 100,000 ريال. نعم. ثم أنا بدأت أسدد لك بالتقسيط.
نعم.
سددت لك الشهر الأول 5,000 والشهر الثاني 5,000. الآن أنت تملك من 100 كم؟
90.
90 ما تملك العشرة، العشرة صارت لي أليس كذلك؟ نعم. لأني سددتها أنا. فصارت العشرة ما زالت باقية.
كيف تكون باقية شيخ؟ وهي أنت أعطيتني إياها، أعطيتك
إياها لكن هي موجودة في حسابي 100,000.
إيه. طيب منين سددت العشرة؟
أنا سددتها من الأقساط التي تجيني أحيانا وأعطيك إياها،
لكن المبلغ موجود
يعني. المبلغ موجود، مبلغك الذي أنا أخذته منك موجود. هذا القصد. مبلغك اللي أخذته منك موجود في حسابي. نعم. معي أضارب فيه أو غير موجود في حسابي.
نعم.
هذا 100,000 هو لك.
نعم.
لكن لما أقوم وأسدد لك إما من أرباح 100,000 أو من مال يأتيني
من راتبي،
من راتبي مثلا يأتيني. نعم. فأكون أنا حينئذ قد ملكت من 100,000 الذي عندي
10,000.
10,000.
جميل صوت.
واضح؟
جميل.
فيبقى 90,000 ليست لي، فهذه لا أزكيها، وإنما لو أزكي الذي هو ملكي إذا حال عليه الحول.
جميل بارك الله فيك على هذا اللي لاحظه الشيخ. أم خالد تسأل عن مشاهدة المرأة لبعض البرامج التي تتضمن تلفزيونا واقعيا لرجال أو شباب في مضامين هادفة.
الأصل أن المرأة يجوز لها أن تنظر إلى شبح الرجال، لما جاء في الصحيحين أن عائشة رضي الله عنها قالت: وكان الصبيان والرجال يلعبون بالدرق، فكان رسول الله صلى الله عليه وسلم يقيمني خلفه خلف ظهره، خدي على خده، فيقول انتهيت، فإذا انتهيت فيقول اذهبي. فهذا يدل على أن الأصل في المرأة أنها لا بأس أن تنظر إلى الرجال وإلى شبحهم، لكنها مأمورة أن تغض الطرف، لقول الله تعالى: وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن، فمتى وجدت الريبة من عندها فإنها تغض بصرها. والرجل من الغيرة المحمودة أن يغار على عرضه وزوجته، لكن ينبغي أن تكون هذه الغيرة الغيرة المحمودة، أن تكون مع ريبة، وأما مع غير ريبة مثل ما تقول أن الرجل يمنعني من النظر، فأرى أنه لا ينبغي أن الإنسان يتكلف في مثل هذا، لأن هذا أمر معتاد، فالمرأة تذهب وتجي وتنظر، فالأصل فيه الجواز، لأن الرسول صلى الله عليه وسلم أخبر كما عند الإمام أحمد قال: الغيرة غيرتان، غيرة محمودة وغيرة مذمومة. قالوا: يا رسول، وما الغيرة المحمودة؟ قال: الغيرة المحمودة في ريبة. قالوا: وما الغيرة الغير المحمودة؟ قال: الغيرة في غير ريبة، يعني ما في شك. فالأصل أن الرجل يحسن الظن بزوجته ولم يرى شيئا منها، ولم يرى في تصرفاتها ولا في لفتات لسانها شيئا، فالأصل أن هذا مما يغتفر فيه، ولا ينبغي أن ينظر الرجل في ذلك حتى لا تبقى البيت فيها نوع من الشكوك والظنون والوساوس. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يجمعها ويؤلف بين القلوب.
اللهم أمين، بارك الله فيكم. تسأل لبس البنطال الواسع أمام الأبناء،
إذا كان البنطال واسعا ولبست ما يعبر عنه بالقميص وبلوزة إلى الساق أو وسط الساق فلا حرج إن شاء الله في ذلك. المقصود أن المرأة لا تظهر تقاطيع بدنها أمام محارمها، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. تقول: من كان بينها وبين زوجها يعني سوء تفاهم وخلافات، هل يجوز لها أن تطلب الطلاق؟
والله ينبغي أن تكون الطلاق هو آخر الحلول، لا ينبغي، خاصة إذا كانت المرأة معها أولاد بينها وبين زوجها، وينبغي للمرأة أن تكون حصيفة في مثل تعاملها مع زوجها. فإذا كان زوجها فيه نوع من الشك والشكاك، ينبغي لها أن تزيل الريبة عنه وتشعره بحبها له، لأن بعض الأزواج أحيانا، بعض الأزواج وليس كلهم، أحيانا لا يرى من زوجته ما يشعره أنها تحبه، ويرى منها نوع من التصرفات فيغار عليها ويظن أنها لا تحبه مع أنها تغليه وتحبه. فينبغي للمرأة أن تعطي زوجها هذا الشعور وهذا الأمر، لأن بعض الناس أحيانا يحب أن يسمع كلمة تفيد معنى الحب، وكذلك يحب أن يتصرف أمامه في شيء بمعنى الحب. فربما يكون الأب فيه نوع من الحساسية، فإذا رأى الأم المرأة تراعي أولادها ربما يغضب، يقول أنا لماذا لا أراعى، مع أنه يراعى في هذا. فينبغي أن تكون المرأة حصيفة في مثل هذا، فلا تطلب الطلاق إلا في إذا عجزت الأمور وأقفلت الأبواب، فحينئذ كما قال تعالى: وإن يتفرقا يغني الله كلا من سعته.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم فضيلة الشيخ. أبو محمد يسأل عن الاكتفاء بأذان المسجد عن أذان البيت.
إذا أذن إمام المسجد، إذا أذن المساجد في الأحياء فيكفي عن الأذان في البيت، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. أستأذنكم فضيلة الشيخ في فاصل إعلان قصير، نعود بعده المتابعة. نسعد ببقائكم ومتابعتكم، فابقوا معنا.
تجد الجواب يضيء دربا. نور تجلى للفؤاد السائل بجواب صدق في بيان كامل. العلم نور والحياة مليئة.
مرحبا بكم أيها الأخوة والأخوات، حياكم الله فضيلة الشيخ.
حياكم الله.
هنا يسأل أبو محمد كذلك عن الأذان، وذكرتم الإجابة عنه. محمد يسأل عن يعني حكم الأذان.
الراجح والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم أن الأذان واجب فرض كفاية، إذا قام به أهل بلد سقط الإثم عن الباقين، هذا هو الأقرب والله تبارك وتعالى أعلى وأعلم. فإذا أذن البلد وقامت الشعيرة بين الناس، فحينئذ لا يلزم أن مجموعة الأخرى أن تؤذن، فيكون في حقهم سنة، والله أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يقول محمد بأنه نعلم أن الجهات المختصة جعلت وقتا أطول لأذان صلاة العشاء في رمضان يقدر بساعتين. يقول أنا بحكم أن الناس توسعة على الناس ورغبة في أن يؤدوا صلاة العشاء والتراويح، وكذلك توسع في أن يتناولوا طعامه، الآن اختلف الوضع في ظل هذه الجائحة وبقاء الناس في بيوتهم وصلاة في بيوتهم، يقول هل لو رجعت إلى التوقيت المعتاد في الأشهر ما قبل رمضان؟
يعني غريب، التنظيم هذا إنما هو لأجل المساجد.
نعم.
والمساجد لها ولي أمر هو الذي يديرها، وهي الجهات المعنية مثل وزارة الشؤون الإسلامية.
نعم.
أما أنت تعيش في بيتك فأنت أمير نفسك، فإذا أردت بعد دخول وقت العشاء تصلي العشاء والتراويح أنت وجماعتك أهل بيتك أو تتأخرون قليلا لا حرج في ذلك، الحمد لله رب العالمين.
نعم بارك الله فيكم أحسن عليكم. هنا سائل يسأل عن ضابط الندم في التوبة فضيلة الشيخ، بعضهم يقول أنا تبت لكني لا أشعر بندم على ما كنت أعمله من معاص وآثام.
المقصود بالندم هو أنه نادم على أنه فعل هذا الأمر ويتمنى لو يعود به التاريخ والزمن على ألا يفعل هذا الأمر، لأنه نادم على فعله، هذا هو المقصود بالندم، ومعه أيضا العزم على ألا يعود، وكذلك معه الإقلاع، يعني أنه يقلع من أول، يقول لو أدركت ذلك الزمان لما استمررت بهذا الأمر، هذا هو معناه. وهذا الأمر قد يزيد في قلب العبد وقد يخفت.
نعم.
ولهذا المرأة الغامدية لما كانت حرقة الألم ووخزة الضمير على قلبها لما وقعت في ما حرم الله من الزنا، قال لها إما لا فاذهبي حتى تضعي، فذهبت وجلست 9 أشهر حتى وضعت، ثم قالت يا رسول هذا قد وضعته، قال اذهبي حتى تفطميه، فجلست أكثر قرابة 2 سنين وقد جاءت به مع بخرقة ومعه كسرة طعام لإشعار أنه قد فطم، فقالت يا رسول هذا قد فطمته، فجلست 2 سنين ووخزة الضمير في قلبي ما زالت، هذا هو التوبة الحقيقة. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم لقد تابت توبة لو وزعت على 70 من المدينة لوسعتهم، مما يدل على أن الإنسان التوبة تختلف، فإنسان توبة صادقة بينة، والناس بعض الناس توبة لا بأس بها والناس يتفاوتون، فتوبة الصحابة من الكفر الذين في عهد الرسول صلى الله عليه وسلم صار إيمانهم أقوى ممن لم يكفر أصلا، ولهذا قال ابن تيمية، ولهذا ذهب العلماء إلى أن داود عليه السلام بعد الذنب أقرب عند الله منه قبل الذنب.
الله أكبر. نعم بارك الله فيكم أحسن لك. عبد الله المالكي يسأل فضيلة الشيخ، إذا أردت أخذ قرضا عقاريا مدعوم من البنك واحتجت مبلغا زيادة لأثاث ونحوي، واتفقت مع البائع على أن يزيد هذا المبلغ وآخذه أو يقوم هو بتأثيث البيت من هذا المبلغ، هل هذه المعاملة صحيحة وشرعية؟
إذا كان يقول لصاحب البيت زد هذا المبلغ ثم يزيده ويأخذ بعد ذلك، أرى أنه هذا فيه إشكال، لأن البنك سوف إذا قلنا مثلا 1,200,000 فالبنك اشتراه على أنه البيت 1,000,000 وال200 زيادة 200,000، فيأخذ البنك تمويلا على العميل 200 و210، فيكون هذا التمويل بلا سلعة، ولهذا أرى أن هذا فيها شبهة التحريم. ولهذا الحل الشرعي أن يقول له أنا أريد مكيفات وأريد بعض الأثاث وغيرها، فأنت بعها على المصرف بهذا الطريقة، ويكون 200,000 الموجودة عند البائع فيها نوع من الأثاث، ويأتي صاحب الفلة الذي اشتراها من البنك يختار ما يشاء من هذه بحسب قيمة 200,000، ويقوم صاحب البيت الأول بتسديد هذا الدين، والله أكبر.
بارك الله فيكم أحسن عليكم. سارة تقول أنا أحتاج لزيارة مستشفى وأذهب مع السائق برفقة والدتي وبعض أخواتي لسفر مدة 2 أو 2.5 ساعات.
إذا كان السفر قصيرا وهو أقل من 80 كيلو فلا بأس للمرأة أن تذهب مع السائق ومعها نسوة أو امرأة أخرى، لأن ذلك يبعد الخلوة، فإن عندنا حكمان خلوة ومحرمية، فإذا كان سفرا طويلا وهو أبعد من 80 كيلو فلا بد فيه من وجود محرم، والمحرم هو الرجل البالغ المراهق، عفوا قلت البالغ، الرجل الشاب المراهق، ولو لم يكن بالغا كما هو مذهب الحنفية والشافعية والمالكية خلافا للحنابلة، هذا هو الراجح والله أعلم، لأن حديث لا تسافر المرأة إلا مع حالم فإنه حديث ضعيف والله أعلم. فإذا كان سفرا فلا بد من وجود محرم، وأما إذا كان غير سفر مثلا يكون قصيرا أو داخل البيت فلا بد من انتفاء الخلوة بامرأة أخرى والله أعلم.
بارك الله فيكم وأحسن عليكم. هنا فضيلة الشيخ سارة في سؤالها الآخر تسأل عن، تقول أنا عندي خادمة منزلية وأحيانا تقصر في العمل المطلوب منها، هل يجوز أن أخصم عليها من راتبها جراء هذا التقصير؟
إذا كان هذا التقصير تقصيرا يخل بأصل العمل فانذريها وأخبريها بذلك حتى تعتدل، أما أنها إذا بعد نهاية الشهر تخبرينها أنها تخصم وهي ما تعلم بذلك فلا. أما هذا القسم الأول. القسم الثاني إذا كانت تؤدي العمل لكن ليس بالمطلوب الذي تريدين أنت، فهذا ما ينظر، ما أظن أنه يجوز لها أن تفعل ذلك، لأن العمال والموظفون يختلفون في عمله، فبعضهم الجاد وبعضهم غير الجاد. فإذا أدت هذا العمل ولو لم يكن بالإتقان المطلوب فهذا جهدتها وهذا عملها، والإنسان ما أخذ هذا العامل وأتى به إلا لأجل أن يعمل في الجملة، والله المستعان.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم.
وينبغي شيخ أحمد، نعم، ينبغي أن نحسن التعامل مع هؤلاء، فنطعمهم كما نطعم ونسقيهم كما نسقي. والمشاهد عند بعض الناس، وأقول بعض الناس، ربما يجعل هذا الخادم طعامه مختلف عن طعام أهل البيت، والقدور والأواني مختلفة عن قدور أهل البيت، وإذا اشترى طعاما من المطاعم الوجبات السريعة ربما لا يشارك الخادمة بمثل ذلك، فتقع الخادمة فيها من الحنق على أهل البيت ما لا يخفى. فينبغي أن تكون الخادمة تشاركهم وتشاطرهم أفراحهم كما أنها ينبغي أن تشاطرهم أحزانهم، وهذا لا يتأتى إلا بحسن الأدب وحسن العمل. قال صلى الله عليه وسلم: يا أبا ذر، إذا صنعت مرقا فأكثر ماءه وتعاهد جيرانك. وقال صلى الله عليه وسلم لأبي ذر في خادمه: هم أخوانكم خولكم، أطعموهم مما تطعمون وأكسوهم مما تكسون، والله المستعان.
بارك الله فيكم، أحسن عليكم. هنا عبد الله يقول بأنه قدم على الصندوق العقاري وأحاله إلى أحد البنوك على أن يمنحه 500,000 ويحسبها 650,000.
لا، هذه ما في بأس، هذا الصندوق العقاري الآن بدلا من أن يكون كذلك يكون عن طريق البنك، والبنك يشتري لك السلعة ويبيع عليك بالآجل، هذا لا بأس به. بعض الناس يقولون قرض، هذا مو بقرض، هذا البنك يشتري سلعة ثم ب500 ثم يبيع عليك ب600 أو 650 بالآجل، فهذا لا بأس بذلك، لأن هذا نوع من التورق. وقد جوز فقهاء الإسلام كما هو مذهب جماهير أهل العلم وهو مذهب الأئمة الأربعة على أن التورق الذي يكون السلعة بأكثر منها حالة لا بأس بذلك، والله تبارك وتعالى أعلم.
بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يقول بأن زوجته كانت تتقاضى إعانة حافز أو مرتب حافز لمدة سنتين، مع أنها ما كانت تبحث عن عمل في الحقيقة.
المقصود بالحافز هو ما توفرت فيه شروط الذي يستحقه، سواء نيتك أن تستمر أو نيتك لا تستمر، لم يذكروا في الشرط النية من عدمها، هم ذكروا شروط، فإذا توافقت هذه الشروط مع ربة البيت فإنها لها أن تأخذ، حتى ولو عرض عليها عمل ما أحبت، ما تدري، ربما تختار بعد ذلك ويستجد جديدا، والله المستعان.
بارك الله فيكم. سراج يقول: فضيلة الشيخ، سمعت أن من حلف على شيء وقال إن شاء الله فإنه لا يحنث إذا لم يتحقق، فهل هذا صحيح؟
نعم نعم، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: من قال في حلف إن شاء الله لم يحنث، وهذا الحديث سناده صحيح، رواه ابن عمر وغيره.
بارك الله فيكم. هنا سائل يقول: بأني نذرت أن أصوم من كل شهر 3 أيام ولم أتمكن في شعبان الماضي من الصيام لمرض شديد ألم بي، هل يلزمني أن أقضي هذه 3 أيام؟
هذه مسألة، وهو إذا نذر الإنسان نذرا ثم طرأ عليه عارض شرعي هل يكون قد انتهى أم يقضيه؟ الذي يظهر لي والله أعلم، إذا كان هذا العارض عارض شرعي يجوز معه ترك الفرض فإنه يقضيه، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. يقول: أحفظ أنا 4 أجزاء من القرآن، السؤال: هل أقرأهم في التراويح وأكرر هذا أم لا؟
لا بأس بذلك، ما دام أن 4 أجزاء وتحب أن تقرأها عن ظهر قلب فلا حرج إن شاء الله، وهذا حسن لك، لأن هذا من نوع من التعاهد، لقول النبي صلى الله عليه وسلم: تعاهد القرآن هو الذي نفسي بيدي له أشد تفلتا من الإبل في عقلها، فإذا كررت كل يوم جزء ثم كررت ولا حرج إن شاء الله.
نعم، بارك الله فيكم. تقول: إذا حاضت المرأة وقبل أن وقد دخل وقت الصلاة، فهل تقضي هذا اليوم حين تطهر؟
هذه مسألة معروفة، الحنابل يقولون إذا طهرت بعد إدراكها ركعة فإنها تقضيها الصلاة هذه، وبعض العلماء يقول إذا أدركت 4 ركعات من هذا الوقت وهو مذهب الشافعي فإنها تقضي، وهذا حسن، ولكن الأحوط إذا أدركت ركعة فإنها تقضي هذا، وهذا من باب الاحتياط، وإلا فإنها إذا أدركت 4 ركعات من الوقت فإنه يكون قد فرض عليها هذه الصلاة، والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم، أحسن إليكم. هل يلزم فضيلة الشيخ من نوى الصيام أن يستحضر ذلك كل ليلة، ومن وما نصيحتكم لمن يعاني مثل هذه من تبييت النية في الصيام؟
السنة إذا أراد الإنسان أن يصوم أن ينوي الصيام من الليل، كل ليلة يستحب له أن ينويها، والنية لا يلزم أن يقول سوف أصوم، مجرد أنه يتسحر لأجل أن يمسك من حين الأذان هذا نوع من النية، كيقول ابن تيمية هو من حين أن يتعشى ناو أن يصوم، فهذه نية كافية، ولا ينبغي الإنسان أن يبالغ في مثل هذا، لأن الشيطان حريص، فلربما يقول أنا نويت ولا ما نويت، وهذا كله لا ينبغي والله أعلم.
نعم، بارك الله فيكم وأحسن إليكم فضيلة الشيخ الأستاذ الدكتور عبد الله بن ناصر السلمي، أسأل المولى الكريم سبحانه وتعالى يجزيكم عنا خير.
حياكم الله شيخ أحمد.
شكرا لكم متابعي هذه الحلقة، حتى الملتقى بكم في حلقة الغد، أترككم في رعاية الله وحفظه، السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.
تجد الجواب، تجد الجواب، تجد الجواب.